هذا اللقاء غزة وأحداث غزة دروس وعبر، فنرحب بك فضيلة الشيخ معنا.
أهلا وسهلا دكتور راشد، ربنا يبارك فيكم ينفع بكم ويجعل عملكم وعملنا خالصا لوجهه، ويجعل مملكة البحرين أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين.
آمين يا رب. آمين. شيخنا، في هذا المحور الذي نريد أن نبدأ به هذا الحديث المبارك وهذه الأحداث التي تنتاب إخواننا في غزة أو في غيرها من الأحداث السابقة أو الأحداث اللاحقة، والله سبحانه وتعالى قد جعل في هذا الكون سنن أن هذه الأحداث وهذه النكبات لا تتوقف إلى قيام الساعة. هناك من يقف عند هذه الأحداث السابقة أو اللاحقة فيأتي عند تحليلها فيكون بعيدا عن الكتاب والسنة، فما توجيهكم في هذه المسألة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فشكر الله لك أن وجهت هذا التوجيه، ألا وهو أن الأمة مع هذه الأزمة التي استمرت طيلة هذه الأيام تستمع إلى المحللين السياسيين والعسكريين والاستراتيجيين، ولكنها بكل أسف لم تسمع إلى الآن عن العلماء الربانيين والدعاة الصادقين الذين ينطلقون في تأصيل هذه الأزمة وفي تشخيص الداء وتحديد الدواء من كتاب رب الأرض والسماء ومن سنة إمام سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمة أخي الحبيب، مهما طرحت وكالات الأنباء ومهما نشرت الفضائيات، تبقى الأمة متلهفة لتسمع عن الله جل وعلا ولتسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما من أزمة تقع في الأمة أو في الدنيا أو في البشرية إلا ولكتاب الله تبارك وتعالى حكم، إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه الأزمة. وواجب على الأمة الآن بداية أن تراجع العلماء لتسمع منهم عن الله وعن رسول الله. الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض. الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، والإسلام منذ أن بزغ فجره واستفاض نوره ولا زال وسيظل مستهدفا من قبل أعدائه. لا ننطلق في مثل هذه الكلمات أو مثل هذه الكلمات من نظرية المؤامرة كما يحلو البعض أن نقول، وإنما ننطلق في تأصيل هذه المفاهيم من خلال فهم دقيق ووعي عميق لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. وما أكثر الآيات. فأنا أود أن أبين لإخواننا أن الكفر ملة واحدة، ولا يمكن على الإطلاق أن ينصر الكفر إيمانا قط أو أن ينصر الشرك توحيدا قط. فواجب على أمتنا أن ترجع من جديد لتسمع عن الله ولتسمع عن رسول الله. حتى لو جلس المفاوض مع القوم من أعدائنا يجلس بعقلية الواعي للقرآن والسنة، ستختلف المعايير وستتغير الموازين، لأن الله جل وعلا لا يظهر لنا أقوال وأفعال القوم فحسب، بل يظهر لنا في قرآنه ما يحمله القوم في صدورهم، ما يحمله القوم في صدورهم، وما ينبئك ولينبئك مثل خبير. فواجب على الأمة بالفعل أن ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، لنعلم أن هذه الأزمة التي تجري على أرض غزة ليست أول أزمة تتعرض لها الأمة وليست آخر أزمة تتعرض لها الأمة، بل ستظل هذه المحن وهذه الفتن وهذه الابتلاءات قائمة للتمحيص. للتمحيص. قال الله تبارك وتعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. قد يسأل الآن أخ كريم ويقول: أولا يعلم ربنا جل وعلا الصادقين من الكاذبين إلا بعد وقوع المحن والفتن؟ والجواب لا، بل الله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ولكن شاء ربي وقدر ألا يحاسب الخلق إلا بمقتضى ما يصدر عنهم من أقوال وأفعال، لا بمقتضى سابق علمه فيهم، وهذا تمام عدل الله جل وعلا. ثم ليظهر للصف المؤمن وللصف المسلم المنافقين المندسين في الصفوف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. لا يظهر المؤمن ولا يظهر المنافق إلا في مثل هذه المحن وإلا في مثل هذه الفتن. فأنت ترى الآن بفضل الله أن مثل هذه المحن يتمايز فيها الناس إلى فريقين، فريق إيمان لا نفاق فيه، وفريق نفاق خبيث واضح بين لا إيمان فيه. وهذه حالة مرادة لله تبارك وتعالى، لأن حالة الغبش العقدي والفكري والتعبدي والتشريعي والأخلاقي والسلوكي لا يمكن أبدا أن تنصر للأمة دينا أو أن تنصر للأمة قضية، إذا لابد من المحن للتمحيص. قال جل وعلا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله، الله أكبر، وليعلم الله الذين آمنوا منكم الذين ويتخذ منكم شهداء ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ثم أود أن أصل أيضا في توصيف شرعي للأزمة، أن ما وقع للأمة بصفة عامة من مذلة وهوان، وما وقع لإخواننا في غزة بصفة خاصة، وفي أي مكان من بقاع الأرض، أن ما وقع لأمتنا أخي الحبيب الدكتور راشد إنما وقع وفق سنن ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق خلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقاومات المجاملة أو المحاباة. أقول لأمتي الحبيبة حتى لا تتهم ربها بالظلم، لأن الناس الآن يتساءلون: أولا يرى ربنا هذه الدماء التي تسفك؟ أولا يرى ربنا هذه الأشلاء التي تمزق؟ أين ورحمة الله؟ أين رحمة الله؟ إلى آخر هذه الكلمات. فأنا أقول يا أحبابي وإخواني، ما وقع للأمة وقع وفق سنن ربانية لا تتغير ولا تتبدل. أنسيت أيتها الأمة الحبيبة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان قائد المعركة في أحد، ومع ذلك هزم الصحابة؟ أنا لا أحب أن أزين لفظة الهزيمة، بل أقول بملء فمي وبكل ثقة: نعم، هزم المسلمون في أحد، وقائد الميدان رسول الله، بل بنص القرآن: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. الآيات، الشاهد أن الصحابة هزموا في أحد وفشلوا في أحد، وقائد الميدان رسول الله، لمجرد أن بعض الرماة قد خالف أمرا واحدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف قد خالفت الأمة الآن جل أوامر الله وجل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين الامتثال للأمر؟ أين الاجتناب النهي؟ أين الوقوف عند الحدود؟ لا زالت الأمة تبارز ربها سبحانه وتعالى بالمعاصي. وأنا لست درويشا أهرف بما لا أعرف، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيجب على الأمة أن تعي هذه الأزمة بسبب بعدها عن الله وعن منهج الله وعن طاعة الله وعن طاعة رسول الله. فمعصية الله ومعصية رسوله من أخطر أسباب الفشل ومن أخطر أسباب الهزيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند أحمد وسنن أبي داود بسند صحيح من حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة، وهذا نوع من أنواع البيوع الربوية المنتشرة، إذا تبعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، وفي لفظ حتى تراجعوا دينكم. فلا بد من أن تراجع الأمة دينها، ولتعلم أن ما عند الله من النصر ومن التمكين ومن الاستخلاف لا ينال بالمعصية، وإنما ينال بالطاعة. روى الإمام أبو نعيم في الحلية بسند صحيح من حديث أبي أمامة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته.
شيخ، من خلال هذا الحديث الذي ذكرته، هناك نوافذ كثيرة حقيقة فتحت علينا في حديثك. النافذة الأولى، وهي مسألة من المسائل التي تحتاج إلى تأصيل، الصراع الدائر. هناك من يوصف لهذا الصراع الدائر على أنه صراع على وطن، أو صراع على تراب، أو صراع على قومية، أو صراع على لغة، ويستبعد الصراع أن يكون على دين. وفي هذه الآيات العظيمة التي ذكرتها حفظك الله بيان أن الصراع الدائر والذي هو مستمر إلى قيام الساعة صراع عقدي. نعم. فيليت نقف عند هذا الموقف العظيم.
أحسنت. أنا أود أن أذكر أمتي الحبيبة بأول كلمات تلفظ بها بن غوريون أول رئيس لوزراء دولة اليهود، لأثبت للأمة التي لا تريد إلى الآن أن تعلم يقينا أن الصراع بين المسلمين وبين اليهود ليس صراع أرض وحدود،
صراع عقد،
ولكنه صراع عقيدة ووجود.
الله أكبر.
أول كلمات تلفظ بها رئيس وزراء دولة بني صهيون في حين اعترفت به الأمم المتحدة إلى غير ذلك من المحافل والهيئات والمنظمات، قال بالحرف الواحد: قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، ولكن فلسطين حق لنا من منظور ديني عقدي. فهي أرض المعاد التي وعدنا الله إياها من النيل إلى الفرات، وقد وجب الآن على كل يهودي بعد إقامة دولة إسرائيل على ثرى فلسطين أن يهاجر من أي مكان في العالم إلى دولة إسرائيل، وإلا فهو يكفر بتعاليم التوراة.
يعني هجرة دينية.
دينية.
نعم.
فأنا أود أن أقول للأمة بأن الصراع، بأن القضية الآن ابتداء ليست قضية الفلسطينيين، إنما هي قضية أمة. هذه هي الأرض المقدسة، وهذه الأرض المباركة التي باركها الله، وهي مصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الأرض التي شرف الله أمة الحبيب بتحمل أمانتها ومسؤوليتها بعد أن فرط بنو إسرائيل في حمل هذه المسؤولية وهذه الأمانة. وهذا فضل الله جل وعلا، انتقلت هذه الأمانة إلى أمة النبي بمجرد أن انتقل النبي من مكة إلى هذه الديار المقدسة في ليلة الإسراء والمعراج. ولا أريد أن أطيل النفس لأن الوقت لا يتسع في بياني يعني قدسية هذه البقاع. فأنا أود أن أقول بأن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا ويقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في الإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان، شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان. فلا بد من أن تحقق الأمة من جديد هذه العقيدة، عقيدة الولاء لله ولرسوله المؤمنين والبراء من الشرك والمشركين.
أيضا الشيخ، يعني النوافذ كثيرة في حديثك، وأتمنى أن يطول الوقت معك. مسألة ذكرت في خلال حديثك شيخ، هي قضية علاقة الذنوب،
نعم،
وعلاقة ما يحدث للأمة،
نعم.
يعني هذا الجسد إذا أذنب جانبا من هذا الجسد، جانبه من هذا الجسد، تعرض الجسد الآخر إلى العقوبة، لأن لا. الأمة هذه جسد واحد.
جميل.
فبالفعل لما تحدثت عن قضية الذنوب والإغال في الذنوب، الله سبحانه وتعالى ذكر وبيّن في كتابه الكريم أن ما حصل للأمة فبما كسبت أيديكم،
نعم.
قل هو من عندي أنفسكم، نعم. وآيات كثيرة تبين، نعم. هذا، نعم. الأمر، فيليت تسلط الضوء على هذا الأمر.
جزاك الله خيرا. لما غضب بعض الصحابة وتألموا كيف يهزمون وقائد الميدان رسول الله وعدوهم المشركون، نزل القرآن ليربي أشرف وأطهر الخلق بعد رسل الأنبياء وليربي الأمة من بعدهم، نزل قول الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم. وقال جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد ذكرت لإخواننا في مملكة البحرين حفظها الله أن أحد الناس من المسؤولين الكبار استوقفني في المطار يوما وقال لي: ما صدقت لقيتك يا شيخ محمد، استنى هنا. قلت: تفضل. قال لي: ربنا ظالم.
أوف الله.
إيه والله يا أخي. قلت: أعوذ بالله. بتقول إيه؟ قال لي: بقول لك ربنا ظالم. قلت: ليه؟ ألا يرى هذه الدماء التي تسفك؟ ألا يرى هذه الأشلاء التي تمزق؟ أنا أسألك وأقول: هل هذا الرجل يحتاج إلى دليل من القرآن والسنة وهو يقول الله ظالم؟ مستحيل،
هذا لا يمكن،
مستحيل. فأنا قلت له: حضرتك تعال فين؟ في المكان الفلاني. قلت: طيب، لو أن الشركة الفلانية شركة بترول صرفت للموظفين مكافأة سنوية ولم تصرف لك المكافأة، تغضب؟ قال: لا لا أغضب. قلت: ليش ما تغضب؟ قال: لأننا مش شغال في الشركة عشان الشركة تصرف لي مكافأة. قلت له: أنت ما اشتغلتش لربنا عشان ربنا ينصرك.
الله أكبر.
يا أخي ماذا قدمت أنت؟ قلت له: أنت صدقتني في السؤال، أصدقني في الجواب. أنا أسألك أنا: هل صليت الفجر اليوم؟ قال: لا. هل تحافظ على الصلاة الخمس في جماعة؟ قال: لا. هل تبتعد عن أكل الربا؟ قال: لا. هل زوجتك محجبة؟ قال: لا. هل بناتك في الجامعات محجبات؟ قال لا. أستحلفك بالله ألا يدخل إلى مالك الحرام؟ قال نعم. قلت أسألك بالله بعد ذلك هل أنت تستحق النصرة من الله؟ قال لا والله، والله ما كنت أفهم القضية بهذه الصورة. فأنا أقول لإخواننا يعني نعم يا إخواني، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. ودعنا لا نغرد بعيدا كما تفضلت أنت في مقدمتك ضد السرب، ولكن لنذكر قال الله قال رسوله كما تفضل. روى الإمام الحاكم في المستدرك وابن حبان وغيرهم وغيرهما بسند صحيح من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم.
أنا أستوقفك شيخنا، أنا بدي الآن من يتابع هذه البرنامج أو هذه الحلقة أن يعدد معك هذه الخمس.
الله يفتح عليك.
هل هي موجودة في الأمة اليوم؟
الله يفتح عليك.
يعني الآن هذا الحلقة التي تذاع وتنقل، إحنا نتمنى أن تتحول حقيقة إلى جانب عملي.
نعم.
الآن ستعدد هذا الحديث العظيم.
نعم.
يا ليت الأمة الآن ومن يتابع هذه الحلقة يعدد معنا، هل هذا موجود في الأمة؟ لا على مستوى الأفراد، فقد يكون بعض الأفراد عنده شيء وليس عنده أشياء، لكن على مستوى الأمة والغالب في الأمة، فاسمح لي أن قطعت حديثك.
عزك الله، ربنا يبارك فيك، هذا تنبيه جميل، وهذا أيضا هذه وسيلة من وسائل الإعلام المشوق، فجزاك الله خيرا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. لابد أن تعي الأمة أنها ما ذلت وما هانت وما صارت قصعة مستباحة لمن كتب الله عليهم الذل والذلة بنص القرآن. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، ما ذلت الأمة لمن كتب الله عليهم الذل والذلة إلا لبعدها عن الله تبارك وتعالى. رضي الله عن عمر بن الخطاب إذ يقول: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فلا ينبغي أن نستهين بالذنوب، لا ينبغي أن نستهين بالمعاصي، والله الذي لا إله غيره معصية واحدة كأكل الربا تعلن الحرب علينا من الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم الآيات. فالأمة الآن في ما في جانب العقيدة غيرت، في جانب العبادة غيرت، في جانب التشريع غيرت، في جانب الأخلاق والسلوك والمعاملات غيرت، في جانب الإنتاج والعمل والإبداع تكاسلت وأصبحت تتسول على موائد الفكر الإنساني والعلمي والطبي. يا أخي الحبيب، أمة لازالت تنتظر معونة من عدوها أو سلاحا من عدوها ليمكن أن تنصر وليمكن أن تستقل في قرارها الإعلامي أو التعليمي. فواجب على الأمة أن تتوب فعلا وأن ترجع إلى الله تبارك وتعالى، وأن تعلم يقينا أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع بلاء إلا بتوبة.
حفظك الله. هنا قد يقول بعض المنافقين وبعض الذين همهم التلبيس على المسلمين، إذن هذه الدول الكافرة الآن
جميل
منغلة في الذنب
جميل
ومنغمسة في الذنوب والمعاصي
جميل،
فلماذا الحرب والنكال والعذاب لا يأتي إلا على المسلم إذا أذنب؟ وأولئك من أعظم ذنوبهم أنهم قد أشركوا بالله تبارك وتعالى، فيتصور فتلقى هذه الشبهة فيقع الإشكال.
روى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب أي من النعم وهو أي والعبد مقيم على معاصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. وقرأ قول الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، انتبه إلى الجواب، لم يقل فانتقمنا منهم، لم يقل فخسفنا بهم الأرض، وإنما فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء،
كل شيء.
حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فلا ينبغي أن يغتر المسلم بما راه أهل الشرك، بما يرى عليه أهل الشرك من لا، لابد أن يعلم المسلمون أن هذا استدراج. ثم تأتي المحن والفتن والابتلاءات لأهل الإيمان كسنة ربانية ثابتة، والابتلاء مع المؤمنين له ثلاث مراتب، وهذا تأصيل في غاية الأهمية. المرتبة الأولى هي التمحيص، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإن ثبت المسلمون والمؤمنون ممن تعرضوا للابتلاء والمحن انتقلوا إلى المرتبة الثانية من مراتب الابتلاء، وهي التطهير. حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإن محص المؤمن فثبت، وطهر فثبت، ولا زال البلاء قائما به، فليعلم أن الله أراد أن يرفع درجاته، وأراد أن يكرمه، وأن يجعل له نصيبا مما جعله لأنبيائه ورسله، ألا وهي رفع الدرجة عنده سبحانه وتعالى. إلى المصطفى كما في سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح، حديث سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ لم يقل المذنبون ولا العصاة، وإنما قال الأنبياء. ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. ولقد ابتلي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ابتلي في عرضه وابتلي في شرفه، بل أنا أرى أنه مع كثرة الابتلاءات التي تعرض لها الحبيب، أقول إن أعصف وأخطر ابتلاء تعرض له هو أن يرمى في شرفه وفي عرضه وفي من في حبيب قلبه عائشة رضي الله عنها. ومع ذلك أخي الحبيب، نزل القرآن ليبشر المصطفى أن هذه المحنة تحمل من الخير ما الله به عليم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، والخير فيها كثير. ولذا أنا أقول بكل ثقة، يا أحبابي في غزة، ويا أحبابي في الأمة، يا من تحترق قلوبكم الآن لهذا الواقع المر الأليم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم.
الله أكبر، الله أكبر. شيخنا حفظك الله، هناك مفاهيم عقدية درسها الدارسون في جامعاتهم وكلياتهم وعلى أيدي المشايخ العلماء، لكنها لم تكن بذلك الوقع كما درست الأمة الآن بمجملها.
ما شاء الله.
هذه الدروس وهذه المفاهيم العقدية عمليا.
ما شاء الله.
كنا ندرس هذه المفاهيم نظريا من كتاب ومن شيخ، الآن بدأنا نتعلم هذه المفاهيم من امرأة مكلومة في أبنائها، ترسخ عندنا مفهوم القضاء والقدر، ومن مجاهد يؤكد لنا قضية ويعلمنا قضية التصديق بموعود الله تبارك وتعالى. هناك مفاهيم عقدية برزت تتعلمها الأمة، وفي المقابل أيضا هناك مفاهيم عقدية غائبة عند البعض، كمسألة الولاء والبراء، القضية الاهتمام بقضية الدعاء الذي قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلو سلطنا الضوء على هذه المفاهيم العقدية البارزة التي أحدثتها أحداث غزة وغيرها من الأحداث.
هذا سؤال بديع ويحتاج إلى وقت طويل وإلى تفصيل كبير، لأن هذا هو صلب ما تحمله المحن من منح.
الله أكبر.
هذا الذي تفضلت بالسؤال عنه هو صلب ما تحمله المحن من منح، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. كم من مفهوم عقدي قد تجلى الآن في أنصع صورة على أرض غزة، من ثقة في الله وتوكل على الله، وأنت تسمع بأذنك وترى بعينك.
نعم.
من آبائنا وأمهاتنا، من عامة هذا الشعب البسيط، تسمع كلمات تبكي قلبك، ولا أقول تبكي عينيك.
الله
لقد قطع هؤلاء الآن على أرض الواقع كل العلائق والأواصر
الأرضية.
الله وارتبطوا وتعلقت قلوبهم برب البرية سبحانه وتعالى، لأنهم رأوا العالم كله قد خذلهم، إلا ما رحم ربي جل وعلا من أفراد. فهذا مفهوم يجسد الآن بفضل الله يسطر في القلوب بالدماء وبالأشلاء. ولا شك ولا ريب أن التنظير شيء وأن المعايشة لهذه المفاهيم العقدية الضخمة شيء آخر. ما أروع هذا التوكل، وما أروع هذا الثبات، وما أروع هذا الصمود، وما أروع هذا الجهاد، وما أروع هذا العطاء. يعني مشاهد لا أريد أن أستطرد في جزئيات، لكن أنا شخصيا أخي الحبيب راشد، أنا شخصيا والله يا أخي تعلمت من أطفال فلسطين، تعلمت من أطفال غزة. انظر إلى الطفل الذي أصيب وقطعت ساقه، انظر إليه، انظر إليه، يعني ربما تبكي أنت، ربما نخاف نحن ونحن نرى هذه المشاهد على الشاشات في الوقت الذي نرى فيه هؤلاء الأطفال لا زالوا إلى هذه اللحظة يهاجمون بالحصى وبالحجارة. يعني من قال إن بنان الطفل يوما ستلمس تاريخا فينفجر، من قال إن خطى الأطفال مرعبة ومن خطاهم يبدأ السفر، من أين جاءوا ولم يتحدث عنهم قط مؤتمره، جيل من الصخر قد قدت ملامحه ومن رماد الشظايا أورق الشجر، جيل تألق في آفاقه حجر، أستغفر الله بل هز الورى حجر، وكان ما كان من صحو ومن مطر، وأول الغيث قطر ثم ينهمر، وقد رموا يهودا بأحجار مسومة على رؤوسهم ألقت بها سقر، وما رميتم ولكن الإله رمى، فكيف يهزم من بالله ينتصر. ما هذه الإرادة؟ ما هذا الثبات؟ ما هذا الصبر؟ والله يا أخي أنا لأعجب من هذا الشعب وأعجب لهؤلاء الأفاضل، وأقول لهم لقد شرفتم الأمة ورفعتم رؤوسها، وأسأل الله أن يزيدكم صبرا وثباتا وإيمانا ويقينا. ثم أذكر الأمة بهذا المفهوم الضخم الذي غاب، ألا مفهوم الولاء والبراء.
شيخنا ممكن تسمح لي نأخذ المكالمة ثم نواصل هذا، واسمح لي على هذا.
لا تفضل،
معنا مكالمة.
نعم
نعم، دكتور عيسى.
نعم
حياك الله. دكتور عيسى، في هذا النقاش الذي نفتح فيه الدروس والعبر مما يحدث من أحداث في غزة، تستوقفنا تلك الآية العظيمة في كتاب الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كيف تقرأ حفظك الله هذه الآية في ظل هذه الأحداث التي تموج بالأمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه وله. لا شك أن النفس البشرية تكره أن تواجه العدو، وأن تزهق هذه النفس فقد جبلت على حب البقاء. ولكن هل هذا هو الخير الذي ترجوه هذه النفس؟ لا والله، الخير في أن تعيش كما يحب الله وأن تموت على ما يحب الله تبارك وتعالى. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم، الخير في عز الأمة، والعز لا يأتي إلا بجهادها. إن هذه المحنة أظهرت للأمة أن ما يسمى باتفاقيات السلام ومفاوضات السلام أنه قد كشف عنها اللثام، وأن هؤلاء اليهود اللئام ليس لهم أمان. وأن هذا كله من الأحلام والأوهام. وأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وكما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إن من الخير الذي نراه في هذه المحنة إحياء الأمة وإيقاظها من سباتها. إنما نرى مثل هذا البرنامج وغيره من البرامج والمحاضرات والفعاليات والخطب التي تثير في الأمة الشعور بحاجتها لأن تعود إلى ربها تبارك وتعالى. إن هذا من الخير الواضح البين في مثل هذه المحن. إن هذه المحن أيضا تحيي في الأمة شعور الأمة الواحدة، تحيي الأخوة الإسلامية، تحيي عقيدة الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين الصادقين والبراء من المنافقين والبراء من اليهود ومن أعداء الدين. هذه كلها دروس في الحقيقة تتعلمها الأمة وفيها خير كثير، ولذلك وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
نعم.
كلنا يكره ما يحدث هناك، ولكن فيه خير كثير، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. نحب السلامة، نحب الركون، ولكن والله ذلك هو عين الخذلان وعين الذل، وهذا ما نراه. ولذلك على الأمة أن تستثمر هذه الأحداث فيما يعيدها إلى ربها، لكي تكون في المكان الذي ارتضاه الله عز وجل لها قائدة رائدة للأمم، تخرج الناس من الظلمات إلى النور.
نعم،
ما شاء الله.
شكر لك دكتور عيسى، شكر لك مداخلتك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لك الأجر والثواب، ولإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات ولإخواننا هناك في غزة. شكر لك هذه المداخلة. شيخنا حفظك الله، في هذا المحور الذي كما تفضلت يحتاج إلى وقت طويل، ويحتاج إلى عدة ساعات في برامج متعددة، قضية إبراز المفاهيم العقدية، من المفاهيم العقدية التي بودي أن نسلط عليها الضوء، وهي مما يزدريه البعض وربما احتقره البعض، قضية اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والركون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. أن يكون الوقت الكبير في أننا ندعو الله تبارك وتعالى أن يرفع المحنة وأن يرفع هذه الآلام التي على إخواننا.
نعم. لا ينبغي لمسلم أن يستهين بالدعاء، لأنني أسمع الآن طرحا عجيبا وغريبا من بعض إخواننا يقول بأنه لا يجوز الآن الدعاء.
الله أكبر.
نعم، بل يجب الدعاء في كل مرحلة من المراحل. الدعاء هو العبادة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والرواية المشهورة على الألسنة الدعاء مخ العبادة، رواية سندها فيه ضعف، لكن الرواية تصح الدعاء هو العبادة. فالدعاء دعاء ثناء ودعاء رجاء أو دعاء طلب وحاجة، وربنا تبارك وتعالى أمرنا بالدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم، يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فمن هم الدعاء فإن الإجابة معه. لكني أريد أن تعي الأمة أيضا قضية الدعاء كقضية إيمانية عقدية. تدبر معي هذه الآيات الكريمة في أواخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. خلي بال حضرتك، ربنا دعاء جميل من أروع آيات القرآن. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. خلي بال حضرتك، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ولم يقل دعوة داع.
الله،
خلي بال حضرتك، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل. لابد أن تعمل الأمة، لا يجوز أبدا أن نقتصر على الدعاء دون أن نأخذ بأسباب القبول، دون أن نعمل، دون أن ننتج، دون أن نبدع. يا أخي أنا أتألم وغاية الألم حينما أرى شبابنا يريدون أن يتركوا كلية العلوم وكلية الطب وكلية الهندسة ليكونوا خطباء على المنابر في المساجد. لو أراد النبي أن يحول الصحابة كلهم إلى خطباء على المنابر لجعلهم خطباء على المنابر، لكن خالد له وظيفة، مصعب ابن عمير له وظيفة، معاذ بن جبل له وظيفة، زيد بن ثابت له وظيفة، أبو عبيد بن الجراح له وظيفة، عبد الله بن مسعود له وظيفة، كل له وظيفة وكل له عمل. فيجب على الأمة الآن أن تشهد للإسلام شهادة عملية بتحويل هذا الدعاء إلى عبادة، إلى عقيدة، إلى إيمان، إلى عمل، لتكون الأمة أهلا للقبول، ولتكون الأمة أهلا للنصرة. واسمح لي أن أذكر بهذه الكلمات الرقراقة: حين مر إبراهيم بن أدهم على المسلمين في سوق البصرة والتف الناس به وقالوا: يا أبا إسحاق، ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ قال: لعشرة أسباب. ممكن تقدر تقول الآن العشرة أسباب كلها موجودة أيضا في الأمة كما تفضلت في المرة الأولى،
وحنا سنعدد معك الآن، نعدد العشرة،
نعد العشرة.
طيب،
وشوف موجودة ولا لا.
وأنا أيضا ندعو إخواني وأخواتي نعد هذه العشرة.
الله يفتح عليك.
شوفها موجودة ولا لا.
الله يفتح عليك.
هذا عالم المتكلم،
الله
وقد سبر الواقع.
نعم
نعم.
قالوا يا أبا إسحاق ما لنا ندعو الله فلا يستجاب لنا. قال لعشرة أسباب. قالوا هاتها. قال عرفتم الله فلم تؤدوا حقوقه، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وزعمتم أنكم تحبون رسول الله وخالفتم سنته، وقلتم إن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وقلتم إن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم إن النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له، وانتبهتم من نومكم فانشغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم.
الله أكبر، الله أكبر.
هذا واقع أخي الحبيب. اسمح لي إن كنت شديدا شيئا ما على أمة الحبيبة، ولكن هذا من باب تشخيص الداء بدقة وأمانة، حتى لا نتهم ربنا بالظلم، حتى لا نتهم ربنا بأنه تخلى عن هؤلاء المستضعفين. والله ليس أحد أرحم بهم منه جل وعلا، وليس أحد أغير على الحق وأهله والمستضعفين منه جل وعلا، ولكنها السنن. لا يتصور أحد أنه نظرا لأنه من الموحدين، لو وضع بذرة القطن مثلا أو بذرة أرز على قطعة من الرخام أو السيراميك وسقاها كل يوم وجلس إلى جوارها ليقرأ إلى جوارها جزءا من القرآن الكريم، الناس ستثمر. لا لن تثمر أخي الحبيب. ولا يتصور أحد من المسلمين أن كافرا ما لو حرث الأرض وزرعها واهتم لم تعطيه الأرض ثمرتها بدعوى أنه كافر. لا، ستعطيه، لأن الله رب الكافر والمؤمنين على السواء. وتعريف علمائنا لكلمة الرب، وهو اسم من أسمائه، قالوا الرب هو الخالق ابتداء والمربي غذاء للكافرين والمؤمنين على السواء، والغافر انتهاء. فلا بد أن تعي الأمة سنن الله الكونية حتى لا تصطدم لا بالسنن ولا بالفهم الدقيق والوعي العميق لكتاب الله ولا لكلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شيخنا، لو أردنا أن نذكر الأخوة والأخوات ببرنامج عملي للدعاء، اليوم نحن في يوم جمعة، كيف نربي، كيف تربي أو يربي رب الأسرة أبناءه ومن معه في البيت على برنامج عملي للدعاء؟ الآن يستغل مثل هذه الأحداث لإحداث شيء من البدع في قضية الدعاء، ولكن نحن نريد أن نضع منهجا صحيحا معتدلا في قضية الدعاء. فأين المواضع أو المواطن التي ممكن أن إذا كان هذا الدعاء بهذا الحجم وبهذا القدر وأمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فلو وضعنا برنامجا عمليا
من فضل الله تبارك وتعالى أن الدعاء المطلق في أي وقت من الأوقات، ولا يستطيع أحد أن يحدد وقتا بعينه دون وقت آخر للدعاء إلا ما دل عليه الدليل في عدم الجواز، كأن يرفع مثلا الخطيب يديه على المنبر، فهذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لكن ثبت أنه دعا. فالشاهد أن يوم الجمعة مثلا فيه ساعة إجابة، مختلف فيها بين أهل العلم، لكن على الراجح ما قبل المغرب أو ما قبل الغروب. فعلى المسلمين لو جمع الوالد أسرته الكريمة ورفع يديه ورفع كف الضراعة إلى الله مع زوجته ومع أولاده في هذا الوقت الذي يرجى أن يكون وقت قبول للدعاء، لغرس في قلوب أولاده قضية عقدية وإيمانية من أرق وأجمل القضايا، ليشعر أمته بأنهم يتألمون لهؤلاء الذين تسفح دماؤهم على أرض غزة،
ويبرز قضية الولاء للمؤمنين.
أحسنت، ويبرز قضية الولاء لله ولرسوله والمؤمنين. ثم أيضا بفضل الله تبارك وتعالى الثلث الأخير من الليل، لو أن الوالد الآن استيقظ وإيقظ امرأته وإيقظ أولاده وصلى لله تبارك وتعالى وقنت في الوتر، وقنت في الوتر، فهذه سنة، ودعا لإخواننا، بل ويجوز الآن أن نقنط في الصلوات، وأرجو من إخواننا الأئمة أن يقنطوا في الصلوات وأن يخصوا القضية ذاتها بالدعاء. يعني لا أريد أن نتحول الدعاء في هذا الصلاة إلى موعظة، وأن يطيل الأئمة حتى لا يشعر الناس بالسأم والملل، وإنما فليدعو على اليهود وليدعو لإخواننا وانتهى الموضوع، وليقتصر على هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا على من قتل القراء، اللهم عليك برعل، اللهم عليك بذكوان، إلى غير ذلك. فالدعاء بفضل الله تبارك وتعالى سلاح عظيم وسهام الليل التي لا يحجبها الله تبارك وتعالى. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
الله أكبر. شيخنا، الكلمة المترددة والمحفوظة أن التاريخ يعيد نفسه، فالناظر إلى غزوة أحد غزوة تبوك وغيرها من الغزوات، والناظر لهذه الأحداث التي تجري اليوم أو أحداث حصلت من قبل أو ستأتي، كان للمنافقين آنذاك دور بارز، وللمنافقي العصر دور بارز أيضا. فأنا أقول ما وجه الشبه بين منافقي الأمس وخذلانهم للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد في غزوة تبوك، ودور المنافقين الآن والخذلان الذي يمارسونه أيضا في حق إخوانهم الصامدين الصابرين في غزة. إذا سمحت لي نأخذ هذا بعد المكالمة. الشيخ صالح، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نرحب بك في لقائنا وبرنامجنا وقفات، وبودنا أن نقف وإياك وقفة حول قضية الإنفاق في سبيل الله، خاصة وأن الأخوة في اللجنة الوطنية لمناصرة غزة قد وضعوا برنامجا لجمع التبرعات، وهيئة وزارة الثقافة والإعلام أيضا قد جندت برنامجا كبيرا في الأسبوع الماضي وفي هذا الأسبوع اليوم بإذن الله تبارك وتعالى لجمع التبرعات. يليت نتحدث في بإيجاز عن قضية هذا الجهاد العظيم، الجهاد ببذل المال للأخوة هناك في غزة، فماذا تقولون حفظكم الله في هذه المسألة؟
أقول بالله التوفيق. أولا أسأل الله عز وجل أن يجزيك خير الجزاء شيخنا الفاضل على إتاحة هذه الفرصة للمشاركة، وكذلك تقدم الشكر الجزيل لشيخنا الحافظ المجاهد الشيخ محمد حسان على مجيئه إلى هذا البلد المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
آمين يا رب.
وأشكر أمير هذا البلاد على هذه الوقفة الطيبة وتشجيعي لأهل هذه البلاد بالنصرة لإخوانهم في فلسطين بالدعاء وفي البذل وبالنفقة، وأشكر الأخوة في وزارة الإعلام والقائمين والجمعيات الخيرية على هذا الشعور العظيم وعلى هذا التكاتف الذي أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم.
آمين آمين يا رب.
أما ما طلبت الإجابة عليه فهذا لا يخفى أن الآيات في كتاب الله عز وجل والأحاديث في السنة النبوية قد بينت منزلة الإنفاق في الجهاد، بل إن الله سبحانه وتعالى في آيات قدمه على الجهاد بالنفس كما في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. جعله الله سبحانه وتعالى من أعظم الجهاد أن يجاهد الإنسان بماله من أجل نصرة إخوانه، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صريح في حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. فالمؤمن الذي يدعم إخوانه في جبهات الجهاد وفي الرباط هو بإذن الله عز وجل من الغزاة ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حفظهم في أهله، من كفل الأرامل، من كفل الأسر، من كفل الأيتام، فهذا مما يخلف الغازي في سبيل الله. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن له أجر الغازي في سبيل الله. والحديث في مستدرك الحاكم حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وما تقوم به في هذه البرامج هو إن شاء الله من الجهاد باللسان. وأنا أدعو الإخوة إلى التكاتف في هذا الأمر باب الإنفاق في سبيل الله وإعانتهم على ذلك، وأذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. والله يا أخوان إذا لم نقف وقفة صدق في هذه الأحداث وفي هذه النوازل وفي هذه المصائب فإن الله عز وجل سيعاقبنا ويأتي بقوم يكون لهم الدور في نصرة الإسلام. فالله الله أيها المؤمنون في نصرة إخوانكم بالدعاء والقنوت، وأحث على شيء لعلكم نبهتم عليه هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول: كان من فقه السلف ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فالتوبة التوبة أيها المؤمنون، والاستغفار الاستغفار، فهذا من أعظم وسائل النصر. أسأل الله عز وجل أن يسددهم وأن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن يمدهم بمدد من عنده وأن يشفي صدور قوم مؤمنين. وجزاكم الله الشيخ على إتاحة مثل هذه الفرصة. الشيخ
شاكر لك فضلة الشيخ صالح بن عبد الكريم خطيب جامع شيخان بن رفاع، أشكر لك هذا التواصل وهذه المداخلة.
الله يحفظكم الشيخ وأثابكم الله، جزاكم الله خيرا.
شيخنا عودة إلى هذا المحور حقيقة المهم، وهو أوجه الشبه بين منافقي الأمس الذين خذلوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وتبوك وغيرها من الغزوات، وبين ما يحدثه منافقي هذا العصر من خذلان للمؤمنين وللمؤمنات، فما توجيهكم في ذلك؟
النفاق ملة واحدة فوق أي أرض وتحت أي سماء، وستعجب لقد حذر الله تبارك وتعالى من النفاق والمنافقين في آيات كثيرة من القرآن الكريم. وما من نكبة نكبت بها الأمة في أي موقعة من المواقع إلا وكان للنفاق فيها ولأهله دور خبيث، فهم الذين في كل معركة وفي كل أزمة يملؤون القلوب بالإرجاف وبالهزيمة النفسية وبالتثبيط وبالخيانة وبالخداع.
نعم.
والنفاق، أود أن أبين لإخواني وأخواتي أن النفاق نوعان، نفاق عقدي ونفاق عملي. أما النفاق العقدي فهو نفاق مخرج من الملة باتفاق بإجماع، وهو أن يظهر هؤلاء الإسلام وهم يبطنون الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما النفاق العملي فصوره كثيرة وأصوله خمس، أصول النفاق العملي خمس.
نعم.
مجموعة في روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو والحديثان في الصحيحين. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ورواية عبد الله بن عمرو في الصحيحين: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. بمجموع روايتي أبي هريرة وعبد الله بن عمرو نرى أن خصال النفاق العملي تتلخص في هذه الخصال المذكورة. المنافقون في غزوة الأحزاب قالوا كلماتهم الخبيثة التي تتردد الآن بلغة العصر، قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما هذا الهراء الذي يهرف به أولئك من أصحاب اللحى وأولئك العلماء، إنهم لا يفهمون الواقع ولا زالوا في دورات المياه، لا يعرفون شيئا عن المؤامرة ولا عن العالم إلى غير ذلك من الأقوال، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. يعدنا رسول الله بكنوز كسرى وقيصر ولا يستطيع أحدنا أن يخرج لقضاء حاجته. أما المؤمنون في ظل هذا الحصار الخانق في الأحزاب وفي ظل هذه الأزمة، وفي كل أزمة كانت لا تزيدهم المحن إلا ثباتا وإلا يقينا وإلا توكلا على الله ورجاء فيه وثقة به وتوكلا عليه، إذا رأوا المؤمنون هذا قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فأنا أحذر وأقول: المنافقون أخطر شيء على الصف المسلم. لقد ذكر الله تبارك وتعالى أصناف الناس الثلاثة في صدر سورة البقرة، فذكر في المشركين آيتين، وفي المؤمنين أربع آيات، وفي المنافقين 13 آية. وإن دل هذا فإنما يدل على خبث النفاق وعلى خطر المنافقين. فيجب على الأمة الآن أن تتمايز أخي الحبيب إلى فريقين أو فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. لا بد من التخلية، لا بد من التمايز، لا بد من المفاصلة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلو الكبير. فالمنافقون هم أخطر من العدو الظاهر على الصف المسلم، لأن العدو الظاهر أنت تعرفه وتعد له العدة على قدر استطاعتك، أما المنافق هو مندس في الصف يرفع الراية مع أولئك الرافعين ما دام يحصل المكاسب المادية الزائلة والمكانة الدنيوية التي تضره إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة ولن تنفعه بشيء. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك والخسران المبين. لابد من أن تحذر الأمة هذا الصنف وأن تعود إلى ربها سبحانه وتعالى ثم إلى المؤمنين الصادقين. أسأل الله أن يكفينا وإياك وأن يكفي الأمة شر النفاق والمنافقين، وأن يحفظني وإياك وإخواني جميعا من الوقوع في النفاق كبيره وصغيره، إنه على كل شيء قدير، لأنه لا يجرؤ أحد منا أن يقول بأنه بمنأى عن الوقوع في هذا المرض العضال، كيف وقد خافه على نفسه فاروق الأمة عمر بن الخطاب حين ذهب إلى حذيفة يقول أنشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله في المنافقين؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحدا. وقال أحد السلف لو خلت الأرض من المنافقين لاستوحشتم في الطرقات. أسأل الله أن يجعلناك من أهل الإيمان.
إذن هذه الأحداث شيخنا تبرز لنا أيضا، يعني هذه الأحداث مما تبرز، وهذه الأحداث تبرز لنا المنافقين.
نعم.
وتبرز لنا قضية مهمة، أن الإنسان يراجع نفسه فلعل فيه شيء من أحسنت. من علامات النفاق.
نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله.
الله أكبر.
يعني هذا الحدث الكبير.
نعم.
ليميز الله الخبيث من الطيب. نعم. ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم
سلمة.
أولئك هم الخاسرون. شيخنا في مداخلة فضيلة الشيخ صالح بن عبد الكريم.
نعم.
في قضية أهمية الإنفاق في سبيل الله، هناك من الأخوة الذين نحسبهم بإذن الله من الصالحين، لكنهم قد يرددون بعض المقالات التي فيها تخذيل للأمة، ومن ما يرددونه التشكيك في هذه التبرعات.
نعم.
يعني هذه التبرعات التي تبذل وهي كبيرة حقيقة.
نعم.
لكنها في حق إخواننا في غزة قليلة.
صحيح.
لكن في هذه التبرعات التي تبذل سواء في الجهات الرسمية أو في الجهات الأهلية تبرعات كثيرة، يقوم بعض الأخوة الناصحين يشكك في هذه التبرعات ويقول أن هذه التبرعات لا تصل إلى مستحقها.
نعم.
الآن الحديث ليس في قضية هل تصل أو لا تصل، القضية الآن في قضية التخذيل، لأن هذا نوع من أنواع الجهاد الذي هذا وقته.
صح.
فإذا لم يبذل الإنسان من ماله ومن عطائه في هذا الوقت متى يبذله؟ فما تقولون في هذا؟
والله قد
عندي مداخلة إذا سمحت لي.
فضل.
الشيخ
فضل.
معي الشيخ جاسم المعاودة من جمعية التربية الإسلامية، وهو من أحد الأخوة العاملين الذي يشكرون على عملهم هو وبقية إخوانه من الجمعيات الأخرى. فالشيخ جاسم كان ممن وقف هناك في رفح، ورحب بك شيخ جاسم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخي.
الله يحييك أخي الكريم، الله يبارك فيك.
الشيخ جاسم كنت ممن ذهب لإيصال بعض المساعدات إلى رفح ونقل تبرعات شعب مملكة البحرين إلى إخوانهم هناك، فليتك تحدثنا عن هذه التبرعات وحجم التبرعات وكيف قام الأخوة بواجب النصرة هنا وكيف الوضع هناك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعلي أبدأ أخي الكريم من الوضع هناك. لا يخفى على أحد أخي الكريم أن هذا الشعب وغزة بالذات لم يبدأ عليها الهجوم من خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع الماضية.
نعم.
فالحرب عليها قائمة منذ مدة طويلة، وكان آخرها الحصار الذي استمر عدة سنوات الأخيرة.
نعم.
وما هذه الحرب الأخيرة إلا سلسلة الحقيقة، حلقة في سلسلة طويلة من المآسي والحروب التي تجري على أخواننا هناك.
نعم.
وحقيقة من مسؤوليتنا تجاه أخواننا هناك كان الحقيقة التحرك هنا حكومي وشعبي وعلى جميع المستويات الحمد لله. الناس تحركت وتعاطفت مع الحدث، وهذا حقيقة كان دافع كبير لنا للعمل. والحمد لله استمرارا لعملنا السابق مع أخواننا هناك داخل قطاع غزة وصلنا المساعدات الأخيرة، وكانت رحلتنا قبل حوالي أسبوع إلى أو 10 أيام إلى رفح المصرية، ومن هناك استطعنا الحمد لله إدخال بعض المساعدات لإخواننا، وكذلك استطاع أخواننا الحقيقة إدخال بعض المساعدات عن طريق معابر من داخل من الجهة الثانية من جهة ما يسمى بإسرائيل، عن طريق بالتعاون مع بعض الأخوة التجار العرب الموجودين داخل إسرائيل. نعم. الحمد لله قدمنا مساعدات طبية، مساعدات غذائية، بطانيات، حليب أطفال، ولكن تبقى الحاجة هناك شديدة وكبيرة. الحاجة كبيرة، أخواننا هناك يعانون كما أخبرت كما أسلفت أن نعم. من حصار ظالم استمر عدة سنوات.
نعم نعم شيخ جاسم، لا شك جمع التبرعات لا يزال مستمر من قبل جمعية التربية الإسلامية ومن قبل سائر الجمعيات واللجنة الوطنية لمناصرة غزة.
نعم
نعم شاكر لك شيخ جاسم، في شيء ممكن تضيفه أيضا؟
نعم نعم طبعا طال عمرك. نعم. لا شك هني لا يفوتني أن أشكر جلالة الملك الحقيقة. نعم. على مبادرته الكريمة. نعم. بقيادة هذا العمل.
نعم.
وهذا ليس بغريب عليه، وكذلك الهيئة الخيرية الملكية، المؤسسة الخيرية الملكية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد على الجهود حقيقة التي تبذلها، وكذلك الحقيقة كل الجمعيات الموجودة في البحرين من جمعية الإصلاح والجمعية الإسلامية وجمعية الأطباء وجمعية المهندسين والهلال الأحمر، وحقيقة هناك جهات كثيرة لا أذكرها حاليا، الكل حقيقة يساهم وله جهود مشكورة في هذه الحملة، وذلك الحقيقة بدعم ومساندة من قيادتنا الرشيدة وعلى رأس جلالة الملك حفظه الله ورئيس الوزراء ولي العهد، وكما أسلفت المؤسسة الخيرية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد.
نعم. شكر لك شيخ جاسم هذه المداخلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في جهودكم وجهود الأخوة العاملين معكم في جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب النصر والتأييد والتمكين لإخواننا المجاهدين في غزة وفي كل مكان. شيخنا، نعود إلى قضية التشكيك في قضية التبرعات. نعم. ويعني التشكيك له صور، يعني قد يقول قائل هذه التبرعات لا تصل إلى الإخوة في غزة، قد يقول قائل هذه التبرعات تصل إلى غير المسلمين، وهناك من يشكك بقصد التخذيل، وربما لا يكون بقصد التخذيل، ربما يكون عنده مقصد حسن. وما توجيهكم في هذه القضية المهمة حقيقة؟
نعم، لا يجوز لمسلم الآن أن يتحدث بمثل هذا الكلام. فإن وجد نفسه مختارا لمثل هذا الطرح فلا يجوز له أن يطرحه وأن يخذل به غيره. يا أخي، لا يجوز لك إن لم تنفق أنت من مالك الآن في ظل هذه الأزمة بدعوى أن المال لا يصل أن تثبت غيرك عن الإنفاق في سبيل الله. وقد ذكرت حتى ولو كنت تعلم أن نصف هذا المال الذي ستنفقه وربما يصل لإخوانك، أنفق المال كله من أجل أن يصل هذا النصف، لأن إخواننا الآن في أمس الحاجة، على مرأى مسمع من العالم كله في أمس الحاجة إلى دينار واحد. فلا يجوز لمسلم أن يخذل. فيعني هذا الذي اختار لنفسه هذا الدور المخذول لا يجوز له أن يملأ قلوب الآخرين بالإرجاف وأن يثبطهم عن الإنفاق. ولتعلم الأمة أن الصدقة تقع في يد الله تبارك وتعالى قبل أن تقع في يد السائل. فعلى الأمة الآن يعني أن تنفق أو أن تجاهد بمالها، إن لم تنفق الآن المال فمتى ستنفق المال؟ والحمد لله نحن نرى على شاشات الفضائيات يعني كم يعني قيمة ما يبذله إخواننا هنالك وقيمة ما نبذله نحن. نحن نبذل مالا ونحن في غاية الدعوة، أسأل الله أن يخلف على الجميع. أما هؤلاء فهم ينفقون أموالهم، ينفقون دماءهم، ينفقون أرواحهم، يضحون بآبائهم، يضحون بأمهاتهم، يضحون بأولادهم، يضحون ببيوتهم. يا أخي الحبيب، يعني كم من الآلاف الآن بدون مأوى، كم من البيوت الآن فقدت أسر كاملة، فقدت كل أولادها بالكامل، بل هدمت بيوت على أسر بالكامل. ففرق كبير بين تضحية هؤلاء بالدماء وبين تضحيتنا بالمال، فرق كبير. لا أقلل من قدر التضحية بالمال، وقد تفضل أحد أحبابنا بأن الله جل وعلا قد قدمه في كثير من مواضع القرآن على على الجهاد بالنفس، لكن أرجو ألا يخذل مسلم هؤلاء الضعفاء المسلمين. أو لم يسمع قول النبي انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ هؤلاء مظلومون يا أخي، هؤلاء مظلومون بالقرآن وبالسنة وبشهادة الواقع وشهادة التاريخ بل وشهادة المنصفين منهم. فهؤلاء مظلومون، واجب علينا أن ننصرهم، إن لم ننصرهم بأرواحنا فلننصرهم بمالنا. وأسأل الله عز وجل أن يخلف على قدر عطائه سبحانه وتعالى على كل من أنفق دينارا واحدا أو ريالا واحدا لإخواننا المستضعفين في غزة.
شيخنا، قبل لا نأخذ هذا الفاصل بودي حفظك الله، القضية الآن ليست في قيمة التبرع. أنا أعتقد أن نفس أخي هناك في غزة شعوره فقط
بوقوف
إخوانه معه، حتى وإن كان هذا المبلغ زهيد، لكن شعوره فقط أن هؤلاء الأخوة من بقاع الدنيا جميعا تقف معه متبرعة، لا شك أن هذا يعني يترك له أثر كبير في نفسه.
لا شك.
نعم. طيب شيخنا، في قضية هذه الشعور الذي يجده الأخ هناك المحاصر المعذب المكلوم المظلوم، وهو يجد هذه البرامج التي تنظم وهذه المنتديات وهذه الندوات وهذه الأموال وهذه الوقفات من الأطفال الصغار يقفون معهم كالجسد الواحد. نحن في مملكة البحرين نكبر ونجل هذا العطاء المتدفق من شعب البحرين، وما بذلوا بهذه الصورة إلا رغبة في ثواب الله تبارك وتعالى ونصرة لإخوانهم، وهم يرون ملك هذه البلاد جلالة الملك حفظه الله تعالى ورئيس وزرائه ولي العهد الشيخ ناصر رئيس الهيئة الخيرية، رئيس مجلس أمناء الهيئة الخيرية، وهو يعطي هذا العطاء، وتفتح قنوات كثيرة الآن في تلفزيون البحرين هذه الجهة الرسمية في الأسبوع الماضي والآن برامج طويلة تجمع فيها التبرعات. لا شك أن هذا يضفي على نفس إخواننا هناك، وأنا متأكد أنهم يتابعون مثل هذه البرامج ويقفون مع هذه البرامج وهم يشكرون على عطاء جلالة الملك وشعب البحرين، فما توجيهكم لذلك؟
نعم. والله يعني أنا أقول بأن ما تحمله هذه الأعمال المباركة وإن شاء الله تعالى من مشاعر إيجابية تنعكس على قلوبي وعلى ثبات وصمود إخواننا في أرض غزة لا يجوز البتة لأي أحد أن يقلل من شأنها أو يقلل من قدرها. فشعور إخواننا هنالك بأن إخواننا في البحرين وفي الأمة كلها يقفون معهم بأموالهم وبعطائهم وبدعواتهم وبتصحيحهم لهذه القضية وتوجيههم، لا شك أن هذا نوع من أنواع الجهاد كما تفضل أخونا وذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمسلمون لا يجوز البتة أن ينفصموا بمشاعرهم فضلا عن انفصامهم بمعتقداتهم أو برؤاهم، لأن لهم دينا يجمع الجميع، لأن لهم أصولا يجب عليهم أن يلتقوا
يجتمعوا
عليها. والآن يجب على الأمة أن تلتقي بالفعل على الأصول وعلى الثوابت وعلى الكليات. مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل جسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فهذا هو حلم. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، فيجب بفضل الله تبارك وتعالى على إخواننا أن يقفوا الآن وقفة لله عز وجل ثم لنصرة هؤلاء المستضعفين. فهم هنالك يتابعون بل ويتصلون، وفي اليومين الماضيين وأنا ألقي المحاضرات في مملكة البحرين العامرة أسأل الله أن يتم عليها الأمن والأمان، وأنا أتابع بفضل الله جمع التبرعات بسخاء وبحفاوة وبحب، ثم أتابع اتصال إخواننا من غزة وهم يبشرون أهل البحرين بأن عطائهم قد وصل وبأن تبرعاتهم قد وصلت وبأنهم لازالوا يناشدوننا في البحرين ويناشدون الأمة في كل مكان، يطلبون منهم مزيدا من العطاء ومزيدا من البذل، لأن الأمر بالفعل ولأن الواقع هنالك بالفعل يتطلب مزيدا من البذل ومزيدا من العطاء. وأشد على أيدي إخواننا في مملكة البحرين بمزيد من البذل ومزيد من العطاء، وقد خطبتهم اليوم في خطبة الجمعة وقلت لهم يعني وأعلم أنكم في هذا الجامع في الأسبوع الماضي قد جمعتم 50,000 دينار، وأنا أناشدكم اليوم وأنا أعلم أنكم أهل عطاء وأهل فضل وأهل بذل، وأنا أقول لك أخي الحبيب راشد بملء فمي، الأمة الميمونة ما أصيبت أبدا بأزمة بخل، لكن قد تصاب بأزمة ثقة، لكن ما أصبت بأزمة بخل، فإن وجدت الأمة الموقف وجدت من تعطيه بذلت وأعطت، بل ومن الأمة الآن لا أقول من يريد أن يبذل ماله، بل من يريد أن يبذل روحه وأن يبذل نفسه لنصرة دين الله تبارك وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل من إخواننا في مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يجعل هذا العطاء خالصا لوجهه في ميزان حسناتهم، وأن يقر أعينهم بأمنهم وأمانهم. وأسأل الله سبحانه تعالى أن يديم عليهم هذا الخير وهذا الفضل وهذا العطاء.
آمين يا رب. آمين. معنا الأخ فريد من السعودية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي، تفضل.
شيخنا الكريم، أنا أبغى أتكلم مع الشيخ.
تفضل بارك الله. تفضل حفظك الله.
أرجو من الشيخ أن يؤكد على موضوع الصبر وضرورة الصبر خاصة لإخواننا في غزة، لأن قدوتنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد عندما تعرض وشج جبينه وسقطت ثنيته وهو من أجل دعوة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكذلك قتل عمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وبقر بطنه وكذلك أكل من كبده، ثم بعد ذلك جعفر الطيار في غزوته عندما قطعت يديه. نريد أن نصبر أهل غزة بمثل هذه الأمثلة الرائدة والرائعة على مستوى الأمة.
أبشر يا
ولا ينسى علماؤنا الأفاضل أن يذكروا باستمرار في كل ندواتهم ومحاضراتهم، لأن للأسف القنوات الفضائية العربية تعرض صور القتلى وتعرض صور الأطفال كأنها تريد أن تقول انظروا إلى قتلكم، انظروا إلى موتاكم، أنتم تخسرون، أنتم تخسرون. لا خاسر في غزة أبدا، لا خاسر في غزة، لأن الموتى أو موتانا في الجنة وموتاهم في النار.
أشكر لك أخي أخ فريد، أشكر لك هذه المداخلة. نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أبو خالد.
طال عمرك، بقيت أتكلم الشيخ محمد حسان.
تفضل بارك الله فيك.
الله يجزيك خير. أول شيء أشكرك، أشكر الشيخ محمد حسان على استجابته لدعوة النيب زيارة حق مملكة البحرين.
بارك الله.
وأشكر على جهده ودعوته لأهل البحرين، وحث على جميع المسلمين على الدعم ومناظرة إخواننا المستضعفين في غزة.
نعم نعم.
طال عمرك الشيخ، ذكرت في أمس محاضرتك في مسجد أبو بكر عن موضوع هو أشخاص أو قضية صادتك في مطار، في أحد المطارات اللي ياك الشيخ قالك أين ربكم؟
نعم.
ولماذا ربكم لم ينصركم؟
نعم.
ولماذا ندعوكم وأين ربكم وأين ربكم وأين ربكم؟ وللأسف الشديد شيخ، للأسف الشديد بعد خطبتك اليوم الجمعة تحدثت مع أعز الناس عندي.
نعم.
للأسف الشديد، للأسف الشديد رد علي بنفس الجواب أين ربكم.
نعم. طيب تختصر أبو خالد عند مكالمات خارجية،
بس وضح للجماعة الخير والمسلمين أين ربنا. نعم. ربنا منصرنا وواثقنا ولا إله إلا هو وحده. نعم. لا شريك له.
طيب شاكر. نعم. لك أبو خالد يا أخي هذه المداخلة، اسمح لي عندي مكالمات متعددة.
الله
اسمح لي أبو خالد. من الجزائر، السلام عليكم.
السلام عليكم يا أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي
يا اختي. وعليكم يا شيخ حسان.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اخت ساره تفضلي.
بارك الله فيك يا شيخ.
وياكم.
نعم يا شيخ، يا شيخ المساعده هذه متعب يقوم بها يعني، والاكيد ماجوره عند الله كتب من الجهاد، ولكن ليس افضل انه يعني نساعد اخواننا غزه؟ يعني اكيد ادويه مهمه وكلش، يعني نساعدهم يعني اسلحه جهاد، كيف ممكن يعني لحد الان نشوف كل غض النظر انه انا اكيد مساعدات حاضر، بدكم ادويه بدكم اكل اكيد، لكن مساعدات اخرى ما في يعني ولا حد يتكلم عليها. ليش العرب ما يقومون بوحده ويقومون بجيش ويحارب ويساعد؟ يعني انا اكيد ومتاكده انه اخوان الفلسطينيين يحتاجون اسلحه اكثر من ادويه، يعني الذل يقتل اكثر من الجوع.
طيب طيب
ما شاء الله.
سؤالك وصل اختي ساره. ممكن طيب في مكالمه اخرى؟ طيب طيب نكتفي بهذا القدر. شيخنا يعني حبيت نقف عند بعض أسئلة الأخوة ثم نعود إلى محاورنا. الأخ فريد من السعودية يقول ليت يعني يكون لنا حديث موجه لإخواننا في غزة ونذكرهم بالصبر. يعني أنا أعتقد حفظك الله أنهم الآن يعلمون الصبر.
أحسد.
هذه الأحداث الموجودة وهذه اللقاءات وهذه المقابلات، والله كل ما رأى الإنسان يشعر أنهم هم يصبروننا.
نعم.
وهم يزرعون في نفوسنا الثقة ويعلموننا صدق التوكل على الله تبارك وتعالى. لكن لا يمنع من الحديث عن هذا الموضوع.
وقد ذكرتهم بذلك في محاضرة أمس.
نعم.
وفي المحاضرة في الليلة التي سبقتها. حين أرسلت وصية لإخواني وأخواتي على أرض غزة من الأبطال الشرفاء الصابرين الثابتين الصامدين، وقلت لهم أذكركم بآيتين كريمتين من كتاب ربنا تبارك وتعالى من سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إنما النصر صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة. وكما ذكر أخي الحبيب فريد، ما في خاسر في غزة. نعم، أنا أؤكد على هذا، لأن من سقط منهم بفضل الله تبارك وتعالى أرجو الله جل وعلا أن يتقبله عنده في الشهداء. يا أخي، هؤلاء أحياء، الأموات من خذل، الأموات من خذلوا وابتعدوا عن دين الله وابتعدوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وإلا فالكل سأموت، إن لم أمت الآن فسأموت غدا أو بعد غد. وهذا الموت الخطير الذي وقع فيه كثير من الأحياء الآن، وهو مرض الوهن. قيل: ما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فأنا أقول الذين يسقطون أسأل الله أن نتقبلهم عنده في الشهداء، وهؤلاء مصطفون من الله تبارك وتعالى. فأنا أشد على أيدي هؤلاء الأفاضل: قدر الله عليكم هذا اللقاء مع العدو فاثبتوا، واعلموا أن الفرار من أرض الميدان ومن الزحف كبيرة من الكبائر. يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الفرار، الفرار، الفرار من الزحف. فأنا يعني أشد على إيدي إخواني، وأسأل الله أن يملأ قلوبهم رضا وصبرا، وأؤكد على ما تفضلت به، ألا وهو أنهم يعلمون الأمة كلها الآن شرف الصبر وشرف الثبات وشرف الصمود. أسأل الله أن ينزل على قلوبهم برد الصبر وبرد السكينة والثبات والرضا.
الأمانة شيخ، يعني تكملة لحديثك، معنا من أرض غزة الشيخ محمود، معنا الآن. طيب الشيخ محمود مشهدي معنا الآن.
نعم نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله يا أهل غزة الصامدة الصابرة المطمئنة.
الله يحفظكم من كل سوء.
نحن نتحدث عن أحداث غزة، دروس وعبر.
نعم.
فأحببنا أن نسمع منك حفظك الله.
الله يحفظكم وبارك فيكم. بداية أقول الحمد لله ناصر المستضعفين ومذل المتكبرين المتجبرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأصلي وأسلم على خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد يعني أود أن أسمع الإخوة جميعا أننا في هجمة شرسة لم يسبق لها مثيل، وهي حرب إبادة شاملة لكل حي على هذه الأرض موحد بالله عز وجل، وما نقم منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد. وهي محرقة، وما ترونه في الإذاعات وفي التلفاز هو غيظ من فيض، وقليل من كثير مما نحن فيه ونعانيه الآن، ونسأل الله السلام والعافية.
آمين يا رب.
وحال أمتنا يعني كما قال الشاعر حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون لها كي يوقعوها في المصيبة، ونسأل الله السلام والعافية لنا وللمسلمين. وأود كذلك أن أقدم جزيل شكري وامتناني، فإنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى. إخواننا يعني في البحرين ملكا ومملكة وحكومة وشعبا، يعني أود أن أبشرهم إن شاء الله بكل خير. نحن الحمد لله عز وجل وصلتنا مساعداتهم وتبرعاتهم، وهي يعني تنقذ كثير من الأسر التي شتتت وشردت عن دورها ومنازلها، والحمد لله رب العالمين المساعدة تصلنا الحمد لله عز وجل، وتنزل بإذنه تبارك وتعالى سلسبيلا وشفاء للناس هنا في بلادنا. فهذا الصحيح يعني إن دل على شيء فإنما يدل على مكارم الأخلاق وعلى السمات الطيبة والصفات الكريمة من أهل البحرين الذين عهدناهم سابقا والآن الآن كذلك، يعني هم يعني ليس هذا جديدا عليهم. فهم أهل للتبرعات وأهل لمد يد الخير والمساعدة والسخاء والعطاء، عطاهم فياض سابقا ولاحقا. هذا نقوله لله عز وجل، وليعلم الناس لأن أهل البحرين لم ينسوا إخوانهم في هذه الديار المقدسة في أرض الإسراء والمعراج، في أرض الأقصى، مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى السماوات العلى، وبوابة السماء من أرض الرباط وأرض بيت المقدس.
بارك الله فيك يا شيخ محمود، عضو جمعية دار الكتاب والسنة، ونحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرغ عليكم صبرا ويثبت أقدامكم وينصركم على القوم الكافرين، وشاكر لك هذه المداخلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لكم الأجر والثواب وأن ينصركم نصرا عزيزا من عنده.
دعاءكم في قنوتكم نشعر بنتيجته عندنا، دعاءكم في قنوتكم نشعر بنتيجته بيننا، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يفرج كرب الأمة وأن يلم شتاتها. آمين.
بارك الله فيك. احنا ايضا يعني نقول لمن يتابع معنا هذا البرنامج ومن يتابع معنا هذه الحلقة، ها انتم تسمعون الشيخ محمود المشهدي وهو يقول ان دعاءكم نشعر به هنا في ارض غزة، نشعر به في رمينا، نشعر به في عافيتنا، نشعر به في امننا، نشعر به في ارضنا، نشعر به من خذلان في عدونا. فهذه وصية لكم من ارض غزة، الا تكفوا عن الدعاء، واصل الدعاء رجالا ونساء. نعم،
أقوى الأسلحة بإذن الله عز وجل.
هل هناك كلمة أخيرة ودك توجهها الشيخ محمود؟
يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أول شيء يعني أن يبارك في إخواننا الطيبين وكل من أسهم معنا في البحرين. نشكر كذلك مرة ثانية ملك البحرين والمملكة والإخوة في التربية الإسلامية كذلك، لا ننساهم، هم دائما معنا ولا ينسونا. جمعية الكتاب والسنة أنا بالنيابة عنهم أتكلم، وعن إخواننا الذين اجتاحتهم هذه الدبابات والذين رحلوا، أود أن أرسل أيضا يعني سلامهم وتحيتهم إليكم جميعا، ونسأل الله أن يبارك فيكم وفي أموالكم وفي جهودكم وفي عطائكم وسخائكم، أن يبعد عنكم السوء وأن يبعد عنكم الشر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يجمعنا بكم على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
بارك الله فيك أخي محمود المشهدي، عضو جمعية دار الكتاب والسنة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمدكم بنصر من عنده وتأييد. شيخنا الأخ أبو خالد كان ذكر وعلق على قضية ذكرتها في مقدمة حديثك، الذي يظهر هذا الخذلان في نفسه وفي غيره ويقول أين ربنا تبارك وتعالى من هذه الأحداث، وقد علقت في بداية حديثك، فإذا كان في إضافة ممكن.
والله يبدو أن أخانا الحبيب لم يشاهد
لم يتابع البرنامج من بداية الحلقة،
لكن أود أن أقول بأن الله تبارك وتعالى أرحم بهؤلاء المستضعفين من رحمة الأم بولدها. الله جل وعلا أرحم بهؤلاء المستضعفين من رحمة الأم بولدها، وكما ذكرت الله سبحانه خلق الكون وأودعه سننا ثابتة لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال. قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لو نصرنا الله جل وعلا ما استطاعت قوة على وجه الأرض أن تهزمنا، وإن خذلنا ربنا جل وعلا ما استطاعت قوة على وجه الأرض أن تنصرنا، ولو كنا نملك عدة وعدد أهل الأرض، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. لكن شاء الله الذي جعل النصر سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير للمؤمنين، شاء الله أن يجعل للنصر شروطا وأن يجعل النصر أسبابا، فإن أخذت الأمة بهذه الشروط وحققت الأمة هذه الأسباب نصرها ربنا ومكن لها وأعزها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فلا بد أن تعي الأمة هذه الأسباب حتى لا نتهم ربنا بالظلم، وحتى لا يتساءل المتسائلون أين ربنا. ربنا جل وعلا حي لا يموت، قيوم لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وليعلم كل أهل الأرض أن الله جل وعلا خالق الكون ومدبر الكون ومدبر الأمر، ولم يترك الكون لعباد البقر أو لغيرهم ليتحكموا فيه كيف شاء. كلا كلا، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فوالله لا تسود دولة ولا تزول دولة ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم إلا بأمر مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. فعلى الأمة أن تفيء إليه لتكون أهلا لنصرته وتمكينه جل.
طيب شيخنا، الآن الوقت يقولون الإخوان انتهى.
نعم.
وبودي حقيقة قبل أن نختم هذا اللقاء، عندي مكالمات وعندي اتصالات، اتصال الأخت سارة.
نعم.
يعني وتنبيهها جدا جميل في هذا.
نعم.
الباب.
نعم.
وبودي يعني إجابة مختصرة ثم بودي أن نختم هذا اللقاء، وعندنا محاور متعددة. أنا كنت أتمنى أن هذا البرنامج يطول بنا.
طيب.
فالحديث معك لا شك أنه نافع وكله توجيه وتأصيل لي أنا شخصيا ولمن يتابع هذه الحلقة. ودي أن نجيب باختصار على الأخت سارة التي تقول لماذا لا تكون المساعدات أسلحة؟ ليش؟
نعم.
الأسلحة لماذا؟ وهي لا تقلل من حجم.
نعم.
الأدوية والأطعمة والأشربة. وإجابة مختصرة لأن هناك شيء نريد.
نعم. أن يجب على الأمة الآن إن كانت عاجزة عن نصرة هؤلاء بالأنفس، وهذا أضعف الإيمان، أن تمدهم بالسلاح ليدافعوا عن أنفسهم. فهم الآن أمام عدو صائر محتل لأرضهم، وجهادهم ضد هذا العدو فرض عين على كل رجل وامرأة، على كل كبير أو صغير، وسترى هذا إجماعا من علماء الأمة. فعلى الأمة أن تساعدهم بالمال وأن تساعدهم بالسلاح ليدفعوا عن أنفسهم هذا العدو الصائل. وهذه كلمة حق أقولها لله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يرد الأمة كلها حكاما وعلماء وأفرادا رجالا ونساء وشبابا إلى الحق ردا جميلا، وأن يقر عيوننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
شيخنا، نحن اليوم الجمعة.
نعم.
ولعلها تكون ساعة استجابة. فإني أطلب منك وأطلب أولا من إخواني وأخواتي من يتابع معنا هذه الحلقة أن يؤمن على دعاء الشيخ. فالشيخ يدعو، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يستجيب دعوته. فالمطلوب منكم إخواني أخواتي أن تؤمنوا على دعاء الشيخ، فأنتم أنفس كثيرة ملايين الآن تتابعون هذا البرنامج وهذه الحلقة، فأمنوا على الشيخ لعل ضعيفا منا أو مسكينا أو محتاجا يعلم الله تبارك وتعالى صدق نيته، ويطلع الله تبارك وتعالى على صفاء قلبه فيستجيب هذه الدعوة. ونجعلها الشيخ هذه الدعوة هي خاتمة هذا البرنامج.
نعم.
تفضل حبيبك الله.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهزم اليهود، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إن هم عراة فاكسهم، اللهم اجبر ضعفهم، اللهم اجبر ضعفهم، اللهم فك حصارهم، اللهم فك حصارهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انزل على قلوبهم برد السكينة والصبر والرضا، اللهم انزل على قلوبهم برد السكينة والصبر والرضا، اللهم ايدهم بتأييدك، اللهم امدهم بمدد من عندك، اللهم امدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم ألف بين قلوبهم ووحد صفهم، اللهم ألف بين قلوبهم ووحد اللهم صفوفهم، اللهم إنا نشكو إليك كفر الكافرين وخيانة الخائنين ونفاق المنافقين وضعف المسلمين، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واقبل عذرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفك أسرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم اجعل مملكة البحرين أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ على أهل هذا البلد الكريم أمنهم وأمانهم ونعيمهم، واجعله دائما في زيادة يا رب العالمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم صل وسلم. شكر لك شيخنا، وأسأل الله تبارك وتعالى تسجيب دعوتك. إخواني، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.